بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الكتاب الصفحة التي أنتم فيها الآن 39، وأول المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام، وأما الأنبياء فآدم نبي ومن جاء بعده من الأنبياء، فبين آدم ونوح عليهم السلام أنبياء. سبق في الحديث أني قلت فبين آدم ونوح 10 سنين، ولكن الأخوان جزاهم الله خير ما نبهوني إلا في الأخير، فقال لي واحد قلت 10 سنين والجواب 10 قرون، وهذا في البداية والنهاية في المجلد السابع في بداية والنهاية لابن كثير، قال بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. قال في المتن وفي صحيح البخاري وقال المحقق لم نجده في صحيح البخاري ورواه الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يذكر من خرجه. الجزء 1237 يعني في البيهقي. فالشاهد أنا بس أريد أن أبين للإخوة اللي سجلوا كلمة 10 سنين يحولوها إلى 10 قرون، هذا هو المطلوب. تفضل أخي كرام.
هو يقول ليس في البخاري،
المعلق يقول ليس في البخاري وإنما هو في المستدرك.
علق البخاري في صحيح،
هو الحديث صحيح لكن التعليق علق عليه على أنه ليس في البخاري وإنما هو المستدرك، وقال الحاكم على صحيح على شرط الشيخين. صحيح على شرط الشيخين
لكن البخاري أشار إليه، لكن الظاهر أن المحقق وهم أيضا
يجوز.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى في تعليقه على الحديث الثاني من أحاديث 40 النووية: الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة، يسمى اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم لرب العالمين، ويسمى يوم البعث لأن الناس يبعثون فيه من قبورهم، ويسمى النشور، والنشور هو البعث، فله أسماء كثيرة مما يدل على عظمته.
سبق لكم على أن المؤلف يشرح حديث جبريل، وحديث جبريل فيه أركان الإسلام وأركان الإيمان. أركان الإسلام 5، وهي الأعمال الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أما أركان الإيمان فهي 6، بدأها بقوله أن تؤمن بالله، وعرفنا أن الإيمان بالله المقصود به الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أن تؤمن بالله وملائكته، وسبق شرحها أيضا، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هو الآن يتحدث عن اليوم الآخر، يقول هذا اليوم الآخر معناه لأنه بعد الدنيا، يعني الدنيا عبارة عن يوم واحد، ثم من مات في الأصل قامت قيامته، يعني بدأ في اليوم الآخر. إذن هو يتحدث عن يوم الآخر، فهو يسمى اليوم الآخر، يسمى يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم، ويسمى يوم البعث لأن الناس يبعثون فيه من قبورهم، ويسمى النشور، والنشور هو البعث، فله أسماء كثيرة مما يدل على عظمته. المقصود من هذا على أننا نستعد لهذا اليوم، يعني ما يكفي أنك تؤمن باليوم الآخر ولكن لا تعمل، المطلوب منك أن تعمل لهذا اليوم، وهذا اليوم شديد وليس بعده عمل، لأن الإنسان في الدنيا دار عمل، وأما الآخرة فهي إلا دار جزاء. فعلى المسلم أن يستعد في هذا اليوم لليوم الآخر. تفضلك من الباقي.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بحصوله ووقوعه، ثم الاستعداد له، فلا يكفي أن تصدق به وتجزم به، بل لابد من الاستعداد له وتقديم الأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة والإكثار من الحسنات، فأنت تستعد لهذا اليوم لأنه يوم لا ريب فيه. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهو يوم عظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
ينبغي للإنسان أن يتفكر في هذه الآيات: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أنت في هذه الدنيا لو تأتي قوة الدنيا كلها ما يمكن أن تفر من أبيك ومن أمك، بل ستدافع عنه. لكن يوم القيامة كل واحد يقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شؤن يغنيه. يعني كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن هذا اليوم يحتاج إلى استعداد منا. الاستعداد ما هو؟ الأعمال الصالحة التي نقدمها لله تبارك وتعالى. فينبغي الإنسان أن يكثر من الحسنات، من الصلاة، من الزكاة، من الحج، يعني يكثر الأعمال الصالحة استعدادا لهذا اليوم الذي لا ريب فيه، يوم آتي لا شك فيه مطلقا، بل سيأتي. وكل واحد يعلم على أن الإنسان إذا مات ذهب الدنيا وصار من أهل الآخرة، لأن القبر أول منازل الآخرة. فينبغي للمسلم أن يستعد لهذا اليوم، والاستعداد هو بالأعمال الصالحة. نعم،
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا اليوم يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، فلا ينجيه من هذا إلا العمل الصالح وترك العمل السيء.
يعني هذه الآيات تبين لنا عظمة هذا اليوم وماذا يكون فيه. وإذا كان الإنسان يريد أن يفتدي بأخيه وبأمه وأبيه وبجميع ما في الأرض إذا كان يملكه، فإذا كان الأمر هكذا فعليه أن يستعد. والاستعداد الحمد لله ما زاد ما دام الإنسان في هذه الدنيا فهو في دار الاستعداد. نعم،
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا هو المقصود بالإيمان باليوم الآخر، فمن قال إنه ليس هناك بعث وإنما هي الحياة الدنيا فقط فهذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين ولما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلا شك في كفر من أنكر البعث والنشور. ولهذا قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
نعم، الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هم كانوا يستبعدون، الكفار يستبعدون البعث بعد الموت، ولهذا كان النزاع الشديد بين الأنبياء جميعا وبين أنبيائهم وأممهم ما هو إلا في البعث وفي توحيد الألوهية. الله عز وجل أخبر على أنه هو المعبود وحده بحق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى عبادة الله وحده. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أن جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يشركون معه غيره، وشركهم بهم يقولون أنهم يشفعون لهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، والقرآن من أوله لآخره فيه بيان التوحيد وفيه بيان البعث وفيه الأدلة على قدرة الله عز وجل، فلا ينكره إلا مكابر. الذي ينكر لا دليل عنده على إنكاره. والله عز وجل ذكر في كتابه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لأنهم يقولون إذا كان هذه العظام أصبحت رفاتا وأصبح اللحم هذا ترابا، فكيف الله عز وجل يعيده من جديد؟ هذه من الأمور المستبعدة في عقولهم، لأنهم يحكمون عقولهم، والله عز وجل بيّن لهم أنهم لو نظروا في خلقهم أولا ما استبعدوا أن يعادوا ثانيا. وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم، وتعرفون القصة أن ذاك الكافر جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يفتت عظما في يده ويقول: أتزعم يا محمد أن الله يعيد هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: نعم، يعيدك ويدخلك النار. فالشاهد من هذا على أن الأدلة على البعث واضحة جدا، عقلية ونقلية. فينبغي للمسلم أن يتدبر كتاب الله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل إذا أراد شيئا ما يقول له إلا هذه الكلمة: كن فيكون، في نفس اللحظة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه أنه سيبعث عباده. وقوله زعم، الزعم هو الكذب، يعني كذبوا في قولهم هذا. وقال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قال سبحانه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال جل وعلا: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا مقالة الكفار قديما وحديثا، ينكرون البعث وليس لهم حجة إلا أنهم يقولون: كيف إذا مات الإنسان وصار ترابا أنهم يبعثون؟ هذا مستحيل. قال: من يحيي العظام وهي رميم. سبحان الله، هم من قبل كانوا غير موجودين أصلا، ثم خلقهم الله جل وعلا، فالذي خلقهم في البداية قادر من باب أولى على إعادتهم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالقرآن مملوء بالرد على منكر البعث. وأيضا: أيهما أعظم، خلق السماوات والأرض أم خلق الإنسان؟ لا شك أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان من باب أولى.
يعني كلها أدلة عقلية، يعني هي قرآنية، نصوص شرعية وهي عقلية. فهذه الآية: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الله عز وجل خلق السماوات والأرض، الذي خلقها لا يقدر على خلق هذا الإنسان، ثم هذا الإنسان الذي كان قبل فترة معدوما، نحن كلنا الآن يعني الكبير والصغير منا قبل 80 سنة ما في أحد كلية، ثم وجدنا، وبعد فترة سنعدم سنموت. طيب، هذا الإنسان كان معدوما فالله عز وجل أوجده، ألا يستطيع أن يعيده مرة أخرى؟ بلى. وهذه الأدلة واضحة في كتاب الله عز وجل. فالذي ينكر البعث لا دليل له إلا المكابرة. ولهذا قال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم أيضا الله جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها، تكون الأرض قاحلة جرداء ليس فيها شيء، فإذا نزل عليها المطر فإنها تتحرك بالنبات، فهذا الحب الميت والبذر الميت المتفرق في الأرض يحيا وينبت ويكون نباتا وأشجارا مثمرة وزروعا ونخيلا وأعنابا وأنواعا من النباتات، وهي كانت في الأول ميتة. أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته؟ فهذا واقع يشاهده الناس، أن الأرض الميتة اليابسة الهامدة الخاشعة إذا أنزل الله عليها الماء أخضرت وازدهرت بالنبات، كما قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
هذه كلها شواهد تدل على البعث، وتعرفون في قصة إبراهيم عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، إبراهيم ما كان يشك في ذلك وإنما أراد أن يشاهد شيء معين. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم الله عز وجل أمره أن يأخذ طيور أربعة يقطعها أوصالا ويضعها على الأكمات اللي هي بجواره، يخلط لحمها مع بعض ثم يدعوها. طيب هذه الطيور كلها قطعت وخلطت، ثم إبراهيم ماذا صنع؟ دعاها قال لها تأتيه، فجاءت تسعى وكل جزء رجع إلى الجزء الذي هو منه وجاءت الطيور كما كانت. هذا في الواقع، فالله عز وجل أخبر بهذا. وفي قصة بني إسرائيل الذين قتلوا القتيل ولم يعرفوا قاتله، أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة وتعنتوا في أوصاف هذه البقرة، وإلا لو كان من أول لحظة أخذوا أي بقرة كان الأمر يمشي، لكن سألوا عن وصفها وكيف تكون حتى انتهت أسئلتهم كلها وذبحوها. الله عز وجل قال فاضربوه ببعضها، يعني خذوا وصلة من هذه البقرة التي ذبحتموها، خذوا وصلة من هذا اللحم واضربوه به. فلما ضربوه به قام ونطق وقال قتلني فلان، ما هو في هذه اللحمة، ما فيها شيء. هذا دليل على قدرة الله عز وجل، وأن الميت يبعث وما عليه إلا أن يستعد للبعث ولذاك اليوم الذي هو يوم النشور، والذي ليس بعده إلا مكانين فقط، أما الجنة وإما النار. نعم
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى فهذا شاهد يراه الناس ولا ينكرونه، من الذي قدر على إحياء هذا النبات، ومن الذي أخرج من هذا الحب اليابس الورق والأغصان والثمار؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يبعث هذا النبات بعد موته فهو قادر على أن يبعث من في القبور، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وأيضا لو لم يكن هناك بعث وجزاء على الأعمال لكان خلق الخلق عبثا، كيف يخلقهم ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية ثم يموتون ويتركون؟ هذا لا يليق بعدل الله جل وعلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن هذا. فالله جل وعلا لابد أن يبعث الناس ويميز المؤمنين من الكفار، ويجازي المؤمن بإيمانه ويجازي الكافر بكفره. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كلهم يموتون ولا يبعثون ولا يجازون على أعمالهم، حاشا وكلا. ثم إن الله هدد الكفار والمشركين والعصاة بأنهم سيرجعون إلى ربهم ويحاسبون ويجازون، فدل على أن البعث لا بد منه وأنه كائن لا محالة، والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. قال حفظه الله تعالى فدل هذا على أن هناك دارا أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولو لم يكن هناك بعث لصاروا كلهم سواء، المحسن والمسيء والمؤمن والكافر، ليس هناك فرق في الدنيا إنما الفرق في الآخرة. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. قال سبحانه فريق في الجنة وفريق في السعير، يتفرقون في البعث، أما في الدنيا فهم سواء يعيشون كلهم، وربما يكون الكافر أحسن حالا من المسلم من ناحية الثروة والمال والصحة وهو كافر، والمؤمن يبتلى ويجوع ويمرض ويعرض له الأشياء المؤذية ويموت على هذه الحال، لأن الله ادخر له الجزاء في الآخرة فيعطيه جزاء عمله في الآخرة لا يمكن أن يضيع عمله أبدا. فهذه من أدلة البعث، وهي أدلة عقلية قرآنية على البعث، وأدلة البعث كثيرة، لكن مع هذا أنكره الكفار والملاحدة، وبعض الناس يؤمن به لكن لا يستعد له فكأنه ينكره.
على كل حال هذه الأدلة وكما قلنا القرآن كله فيه أدلة مقنعة لمن وفقه الله عز وجل، لكن الذي لا يوفقه الله عز وجل هذا قدره الله عز وجل عليه، وسيأتي في قضية الإيمان بالقضاء والقدر. فالأدلة واضحة صريحة، ولا يمكن أن يكون هناك يعني الخلق كلهم يظلم بعضهم بعض في هذه الدنيا، وهذا يرتكب المعاصي وهذا يعمل الحسنات ثم يوم القيامة لا يجازى أحد، هذا لا يمكن، وحكمة الله عز وجل تتعالى عن ذلك، والله عز وجل يجازي كل إنسان بعمله. فالبعث حاضر، البعث حاصل ولا شك فيه، وما على المسلم إلا أن يستعد لهذا اليوم. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والمراد باليوم الآخر ما بعد الموت، كله هو اليوم الآخر، فإذا مات الإنسان وفاضت روحه دخل في اليوم الآخر وخرج من الدنيا.
هذا اليوم الآخر، إذا مات الإنسان دخل في اليوم الآخر، وأول المنازل القبر، أول منزل ينزل فيه القبر، والقبر ليس مستمرا بل هو برزخ بين الدنيا وبين الآخرة، فسيأتي البعث بعد ذلك. تفضل.
سنيكم. قال حفظه الله تعالى: وأول ذلك أن الميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب انصرف عنه الناس، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثلاثة أسئلة، فإن أجاب عنها بجواب صحيح نجا وفاز وأفلح، وإن لم يستطع الجواب خاب وخسر وضل سعيه في الحياة الدنيا.
هذا الحديث في الصحيح، حينما يوضع الميت في قبره وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه ليسمع قرع نعالهم، يعني الذين شيعوه ودفنوه، يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان. العلماء تكلموا عن قضية سماع الموتى، هل يسمعون الكلام أو لا يسمعون؟ أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنصوص، كل شيء ورد فيه نص يؤمنون به، هذا يؤمنون به. قضية أنهم يقعدانه في قبره ويسألان هذه الأسئلة، فهذه الأسئلة تحتاج إلى جواب، ونحن طلاب، إن أجبت على الأسئلة بجواب صحيح تحصلت على الدرجة الطيبة، وإن لم تجب عليها رصدت. فينبغي لنا أن نستعد للجواب على هذه الثلاثة الأسئلة. هذه الأسئلة ما هي؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يثبت الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيجيب على أن دينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نجح في هذه الثلاثة الأسئلة يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الثلاثة الأسئلة إن أجاب عليها نجا، وإن لم يجب عليها رسب، وهذا الرسوب مشكلة، ما هو مثل الرسوب في الدنيا، الرسوب ممكن ترسب في الدور الثاني تنجح، لكن هنا ما في دور ثاني، ما فيه إلا دور واحد ما في غيره. إذن علينا أن نستعد للجواب. فإذا سئل الإنسان في قبره وهو في هذه الدنيا يعمل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة واضحة وبينة، أركان الإسلام أولا، أركان الإيمان ثانيا، والأعمال الحسنات الصدقات والبر والحج والعمرة وكل شيء يعمله في هذه الدنيا، فإذا كان كذلك ربنا عز وجل يثبته بالقول الثابت، والله قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كثير يعني من الصحابة وبعضهم ذكر قال أنه يرغب أن يبقوا عنده حتى تنحر الجزور جزور وتقسم، يعني حتى يستأنس بهم، يعني هذا مقصوده. فينبغي للذين يشيعون الجنازة أنهم إذا دفنوا هذه الجنازة يقفوا عنده ويدعون له بالثبات، ما في قراءة فاتحة ولا شيء من هذا النوع، بس يسألون له الثبات، اللهم ثبته بالقول الثابت. فهذه سنة ينبغي للذين يشيعون الجنائز ويدفنونها أن يقفوا عند صاحب القبر ويسألوا له الثبات من الله عز وجل، فيقول اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب،
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإن قال قائل: كيف جاء الملكان إليه في قبره ونحن لا نراهما؟
يعني أنتم الآن عند المقبرة ودفنتم والملكان سيأتيان له، فلو قال واحد ما رأينا أحد خلاص، بل يعني قد يحفرون عن الميت ويجدوه كما كان. نسمع الجواب.
نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الجواب: الله على كل شيء قدير، وأما نحن فقد غيب، وأما أنت فقد غيب عنك كثير من الأمور، فالملكان يأتيانه وأنت لا تراهما، وهل أنت ترى روحك التي تدخل في جسدك؟ هل ترى كل شيء؟ هناك أشياء كثيرة لا تراها وهي موجودة، هل ترى العقل الذي يميزك على غيرك؟ ما كل شيء لا تراه ليس موجودا؟ هذا كلام الماديين الطبائعيين. أما أهل الإيمان فإنهم يتسع إيمانهم لكل ما وردت به الأخبار الصحيحة ولا يتدخلون فيه بعقولهم.
يعني العقل ليس له مدخل في هذا. الآن هذه الأمثلة، يعني الروح، كل واحد فيه روح، لكن ما تدري ما هي. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنت ما تدري بروحك هذا. أنت الآن عاقل، عندك عقل، وتعرف العاقل من المجنون، ما تفرق بينهما إلا أن المجنون يقطع ثيابه ويمشي عاري بين الناس، أما العاقل فهو لابس ثيابه على هذه الحالة. لكن العقل هل تراه؟ هل تشاهده؟ وينبغي للمسلم أن لا يقول أن لا أؤمن إلا بالذي أراه والذي أشاهده. أشياء موجودة وأنت لا تراها. الملكان أنت تؤمن بهما، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عندك ملكان، واحد عن يمينك واحد عن يسارك، أنت لا ترى. إذن ليس معنى أن كل شيء لا نؤمن به إلا إذا رأيناه، وإنما المسلم يقف عند النصوص، ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فعلى المسلم أن يؤمن به. إذا آمن به فهو الذي ينال الخير وينال الثواب وينال الأجر من الله عز وجل. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالملكان يأتيانه ويجلسانه ويستنطقانه: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، ووسعوا له في قبره مد بصره، وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها ويرى منزله في الجنة، فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيصير قبره روضة من رياض الجنة، وإن كنا لا نشاهد هذا. وقد يشاهده بعض من يطلعه الله عليه، ولكن هذا ليس بلازم. وأما المنافق والمرتاب الذي عاش على الشك في الدنيا فإنه يموت على الشك، فإذا سأله وقال: من ربك؟ قال: لا أدري. ما دينك؟ قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. من نبيك؟ قال: لا أدري. لأنه في الدنيا لم يؤمن بقلبه وإنما تكلم بلسانه، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، من باب المجاراة لهم. وهذا هو المنافق الذي يقول ما يقوله المؤمنون ويصلي ويصوم، ولكن ليس في قلبه إيمان، إنما يفعل هذا من باب المداراة ومن باب التقية، لأجل أن يعيش مع المؤمنين فقط، وهو لم يؤمن بقلبه.
إذن هذا واقع. المنافقون الله عز وجل أخبر عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، وأخبر أنهم يشهدون للرسول بالرسالة. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما يقولون هذا بألسنتهم تقية، ولهذا عصمت أموالهم ودماءهم في الدنيا. عاش المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتلهم، وقد تبين للعلماء وذكروا الحكمة في ذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان يعرفهم بأعيانهم فلانا وفلانا وأنهم سيكونوا في الدرك الأسفل من النار بنص القرآن، المنافقون والمشركون والكفار هم الذين في النار، هو يعرفهم، لكن لو قتلهم بيّنوا العلماء على أن هذا قد يكون فيه فتح باب للظلمة في آخر الزمان حينما يأتي الحكام الظلمة المجرمون الذين يستطيعون يتسلطون على الناس، فقد يتسلطون على العلماء على الناس الطيبين فيقتلونهم. إذا قيل لهم لماذا تقتلونهم قالوا هؤلاء منافقين، والرسول قد قتل المنافقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام في تشريعه وحكمته لم يقتلهم، ولهذا كان الصحابة أكثرهم يخاف على نفسه النفاق، بعضهم يسأل الرجل الذي أعطي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، يسأله ويقول هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، بمعنى أن كل واحد يخاف على نفسه النفاق. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخصلة، فهؤلاء المنافقون آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، والله عز وجل أخبر عن جزائهم. أما الذي يشهد أن لا إله إلا الله فهذه الشهادة تعصمه في هذه الدنيا، وأما في الآخرة ما يعصمه إلا الاعتقاد الذي يعتقده في قلبه. يعني نحن الآن ما نحكم على المسلمين بأنهم منافقون، ما نستطيع، هم لا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويزكون ويحجون، وأمرهم إلى الله عز وجل، فإذا كان في قلوبهم شيء فالله عز وجل يحاسبهم على ذلك، وأما المسلم فلا يحاسبهم إلا على الظاهر. إذن هذه قاعدة شرعية ينبغي للمسلم ألا يتشكك في عقائد الناس ولا يتهمهم بشيء ليس فيهم، وإنما التكفير والتفسيق والتبديع هذا مبني على الأدلة. فإذا كان الإنسان ارتكب في الظاهر أمرا في ظاهره كفر فهذا لا يحكم عليه إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. يعني إذا قال شيئا وهذا الشيء كفر ينبغي لنا أن نحاسبه على ذلك، لا نحكم عليه مباشرة، وإنما نقول له هذا كفر، فإن رجع عن هذا القول فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصر وكان عالما بهذا الحكم عند ذلك ينفذ فيه الذي يستحقه. قاعدة ذكرها العلماء على أنه من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني المسلم يصلي ويزكي ويحج هذا مسلم، إذا ارتكب شيئا لا يمكن أن تخرجه من دينه إلا بعد أن تبين له هذا الشيء الذي ارتكبه. فإذا عرفنا أنه ارتكب شيئا كفريا ولم يرجع عنه وأقيمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة عند ذلك تحكم عليه، وهذه قاعدة متفق عليها بين علماء المسلمين. من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وهو هذا اليقين إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه. أمثلة كثيرة حدثت، منها القول بخلق القرآن، منها القول بخلق القرآن. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، من قال هذا مخلوق فهذا كفر. من قال كلام الله يعني مثل كلام البشر فهذا كفر. إذن حينما يقول أن القرآن مخلوق خلقه الله، والله عز وجل يقول إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا لا بد أن تناقشه وتبين له. فإذا تبين له وعرف أن كلامه خطأ ثم رجع الحمد لله، إذا صمم وهو يعرفه وأنكر عند ذلك يقام عليه الحجة ويحكم بكفره. نذكر لكم أمثلة ولسيما طلاب العلم، تعرفون في الكتب التي تدرسونها أن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، يقولون القرآن مخلوق. لماذا مخلوق؟ الشبهة الموجودة عندهم على أننا لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأن الكلام عندهم لا يكون إلا من لهات وحنجرة ولسان، فهم لم يعرفوا من صفات الله إلا ما عرفوه من المخلوق، ولذلك أصدروا هذا الحكم. أهل السنة والجماعة بيّنوا أن هذا ليس دليلا، من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذا صحيح لا إشكال فيه ولا شبه فيه، ولكن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ثم جاءوا بالأدلة، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. موسى عليه السلام لما وعده ربه وجاء وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن موسى كلمه الله وفهم كلامه ورد عليه وطلب منه ما سمعنا، لما كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، يعني عرف هذا الكلام وسمعه، معنى ذلك أنه الكلام بحرف وصوت، يسمع كلام الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الذين يخالفونهم ومنهم المعتزلة والجهمية وغيرهم، وكثير من الناس يقولوا أن هذه الأفكار هي نشأت من زمان وقد اندثرت وماتت، والكلام ليس بصحيح، هذه الأفكار موجودة، وكررنا هذا الكلام أكثر من مرة، على قيد الحياة يتكلمون ويؤلفون الكتب ويناضلون ويدافعون ويقول القرآن مخلوق، موجودين على قيد الحياة، موجودين، ليس معناها يعني تحت التراب كما يقول بعض الناس، وإنما هم فوق التراب ويناضلون عن هذه الأفكار ويقولونها. أهل السنة والجماعة ما كفروهم، والقول كفر، لكن القائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. الدليل على ذلك الإمام أحمد ومن معه من العلماء الذين امتحنهم المأمون والمعتصم، وقتل من قتل منهم من العلماء، بحيث طلبوا منهم أن يقول القرآن مخلوق فامتنعوا، وقالوا جيب لنا أدلة من الكتاب والسنة حديث أو آية، فلم يجدوا، عند ذلك قتلوهم. والإمام أحمد يعني سجن وضرب الضرب المبرح، ولكن الله عز وجل عصمه بالسنة، لأن السنة هي المبينة والموضحة للقرآن، والرسول ضمن للناس عدم الضلال إذا تمسكوا بالكتاب والسنة، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ففي السنة أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا وجد كفرا بواحا فيه من الله برهان. فالإمام أحمد لم يدعو الناس أن يخرجوا على المعتصم الذي ضربه ذاك الضرب المبرح، لأنه عنده شبهة، والشبهة هذه لم يتخلص منها، هذه الشبهة عاش الناس فيها فترة 15 سنة ثم رفعت عن الناس، لو قال أخرجوا على الإمام لم يتأخر أحد، ولهذا كان يسأل وهو في سجنه عن الناس كيف أحوالهم، فكان السجان يقول الناس قد رفعوا أقلامهم ينتظرون كلمة منك حتى يطيروا بها، مثل ما نعمل الآن كما تعرفون الصحفيون وغيرهم، مع أي واحد يلقي مؤتمر صحفي كل واقف بمسجله وبقلمه يسجلون، فهو يقول له الناس قد أشهروا أقلامهم ينتظرون كلمة منك، فالله عز وجل عصمه. قال لهم معتصم قول القرآن مخلوق ونفك القيود بيدي، قال جيب لي آية ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد، فقال اضربوه قطع الله أيديكم، ضربوه حتى أغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لم يطيعهم، لأن الله عز وجل يقول، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يطعهم في المعصية. والحديث يقول لا يجوز الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إذن ليس هناك كفر بواح، وإنما هناك شبهة، هذه الشبهة لم يتخلص منها. نقول الإمام أحمد وفق وتمسك بالكتاب والسنة، هذه المحنة رفعت بعد 15 سنة تقريبا في عهد المتوكل، يعني جاء برجل من أدنى، جاء به من أجل أن يقول القرآن مخلوق أو يقتل، فلما جاء عند المتوكل وطلب منه أن يقول هذا القول، فقال هذا لا يمكن أن أقوله لأن ما عليه دليل، فجت المناظرة بينه وبين المعتزلي هذا. السؤال الذي وجهه وطلب من المتوكل أن يكون هو الحكم بينهما، فقبل أن يكون هو حكما بينهما وأحضر الرجال هذا فسأله، قال له يعني هل هذا القول موجود في كتاب الله في سنة رسوله؟ قال لا. قال له هل هذا القول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان؟ قال لا. سؤالين، السؤال الأول ليس عنده دليل من الكتاب والسنة، فقال له من أين علمت هذا؟ السؤال الثاني هل الرسول قال أو عمر أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ قال لا. فهو تعجب وقال للمتوكل ما شاء الله، هذا أولا يقول القرآن والسنة ليس فيها شيء باعترافه، ثم بعد ذلك أعاد عليه السؤال هل علموا أو ما علموا؟ قال علموا. طيب هل دعوا؟ قال لا. وقال ما شاء الله عليك، يعني الرسول لم يدعو وأبو بكر وعمر وعثمان وأنت تدعو من أين لك؟ فتعجب المتوكل منه، فعند ذلك رفعت المحنة. وحينما أراد أن يعني فك القيود وفك القيد مسكه بيده وقال لماذا؟ قال أريد أن أعطي الذي يكفنني ويجعله معي في الكفن حتى أقول يوم القيامة يا ربي اسأل هذا الظالم فيما ضربني فيما سجنني فيما قتلني. أراد أن يرجع إلى أهله، فقال له المتوكل تجلس عندنا تعلم أبناءنا حتى يستفيدون منك. فقال الأحسن لك أن تعيدني، لأن كل واحد تأتون به في هذه القضية لا يرجع. أنا الآن على قيد الحياة ما قتلتني، لكن الأهل العيال كلهم سيجهون يدعون عليك باستمرار ظنا منهم أني قتلت، فأحسن أرجع إليهم حتى يروني ويرفعون عنك هذا الدعاء. فأذن له. أيضا أراد أن يعطيه هدية فقال أنا في غنى عنها. عند ذلك المتوكل أمر الناس أن يعودوا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تدرس كتب أهل السنة في المساجد، ورجع الناس إلى ما كانوا، بمعنى أن الإمام أحمد رحمه الله صبر وتحمل ولم يطعهم في المعصية ولم يأمر بالخروج عليهم، والله عز وجل يعني عوضه في ذلك وصار الناس رجعوا إلى السنة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا هو المنافق الذي يقول ما يقوله المؤمنون ويصلي ويصوم ولكن ليس في قلبه إيمان، إنما يفعل هذا من باب المداراة ومن باب التقية لأجل أن يعيش مع المؤمنين فقط، وهو لم يؤمن بقلبه، ولو كان فصيحا متعلما يحفظ المتون والأسانيد فإنه في القبر يتلعثم ولا يستطيع أن يتكلم ويغيب عنه الجواب ويقول لا أدري، ولكن سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من غير أن أعرف هذا الشيء وأعتقده، فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، ويصبح قبره حفرة من حفر النار، فيقول يا رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أنه إذا قامت الساعة فما بعدها أشد مما هو فيه والعياذ بالله. وهذا يشير إليه قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، كما أنهم عاشوا على القول الثابت في الدنيا والإيمان الصادق، فإن الله يثبتهم في القبر وعند السؤال. ويضل الله الظالمين فلا يستطيعون الإجابة. والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة مجمعون عليه، ولم ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم، والعقلانيون الآن الذين هم أفراخ المعتزلة وهم على هذا المذهب. وهذا الذي يلاقيه في القبر أول اليوم الآخر، فإذا نجى الإنسان من القبر فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج فما بعده أشد منه، فأول بوابة لليوم الآخر هو القبر، والدور ثلاث كما هو معلوم: دار الدنيا وهي دار عمل، دار البرزخ وهو القبر وهو دار انتظار، ودار القرار وهي الدار الآخرة، وإن الآخرة هي دار القرار، فيستقر الناس فيها إلى الأبد في الجنة أو في النار. فالآخرة تبدأ من الموت، وأول ما يكون فيها عذاب القبر أو نعيم القبر، فالقبر فاصل بين الدنيا وبين الآخرة، وهو محطة انتظار، ولذلك سمي بالبرزخ، لأن البرزخ هو الفاصل بين الشيئين. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الله يبعث هذه الأجسام من قبورها، فتقوم لرب العالمين متكاملة الخلقة كما كانوا في الدنيا متكامل الخلقة لا يضيع منها شيء. فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية طارت الأرواح من الصور وهو القرن، ودخلت كل روح في جسمها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يخرجون من الأجداث سراعا يعني بسرعة، فلا يختلف أحد أو يختفي أحد، كل يسيرون إلى المحشر، يقومون من قبورهم ويساقون إلى المحشر، فيحشرون فيه ويقفون فيه على أقدامهم من أول الخلق إلى آخرهم في موقف واحد، حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختونين، فيحشرون في المحشر بمقدار 50,000 سنة وهم وقوف على أقدامهم ينتظرون ماذا يفعل بهم. أما المؤمن فلا يحس بهذه المشقة، وإنما الذي يحس بمشقة الحشر هو الكافر.
نسمع للفرق بين المؤمن وبين الكافر في هذا الموقف العظيم، في هذا المحشر الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يبعثون جميعا كلهم في المحشر، وأن الشمس تدنو من رؤوسهم، وأنه يتصبب العرق منهم، وكل واحد يأتيه العرق بقدر عمله الذي عمله في الدنيا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن بعضهم يكون إلى كعبيه، بعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. انظر لو كنت أنت في الماء والماء يصل لك إلى هذا الحالة، كيف يكون حاله؟ هذا في المحشر للناس على قدر أعمالهم. المؤمنون كما نسمع الآن لا يحسون بهذا الضيق، وستأتي الأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل. هذا ما يكون إلا للظلمة، للكفار، للمنافقين، للذين يستحقون هذا الجزاء لهم. اتفضل اقرأ.
صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى:
أما المؤمن
فلا يحس بهذه المشقة، وإنما الذي يحس بمشقة الحشر هو الكافر. قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال سبحانه: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
المعنى أنه يسير على المؤمنين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثم ينصرفون من المحشر بعد هذه المدة الطويلة إلى الحساب، يحاسبون على أعمالهم، لا يترك منها شيء، يقفون عليها ويحاسبون عليها ويقررون بها. وهناك من لا يحاسب فيدخل الجنة بغير حساب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وهذه الأصناف الثلاثة في حق المؤمنين: فالمؤمن يحاسب حسابا موازنة بين حسناته وسيئاته، أما الكافر فلا يحاسب حساب موازنة، لأنه ليس له حساب، ولكنه يحاسب حساب تقرير يقرر بأعماله حتى يعترف بها. ثم بعد ذلك الموازين، فتوزن الأعمال الحسنات والسيئات بميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني موازين أعماله، فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فأيهما رجح فإنه يأخذ جزاءه بموجب ذلك من رجحان الحسنات أو رجحان السيئات. وهذا من عدل الله أنه لا يظلم أحدا بل يجازي الإنسان بعمله، وهو ميزان حقيقي. والمعتزلة يقولون إنه ميزان غير حقيقي، وإنما معناه إقامة العدل، وهو ميزان معنوي معناه العدل بين العباد.
لماذا قالوا هذا؟ يقولون أن الأعمال أعراض، فكيف الأعراض توزن؟ ولهذا ينكرون أن يكون هناك ميزان حقيقي، يؤولوه بالعدل، والعدل هو نتيجة لتلك الأعمال التي عملوها إما حسنات وإما سيئات. وفيه أحاديث ثابتة تدل على أن الإنسان يوزن هو وعمله. وفي قصة لابن مسعود، ولم هو ابن مسعود صاحب إلا فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان على شجرة أراك، تعرفون الأراك، فالناس يشاهدونه، هو سيقانه نحيفة، فصار الهوى يعني يلعب بها كذا، فضحكوا طبيعة الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن سيقانه هذه التي يشاهدونها إنها في الميزان أثقل من جبل أحد يوم القيامة. سيقانه هذه أثقل من جبل أحد يوم القيامة. فأدلة كثيرة تبين على أن الإنسان يوزن هو وعمله، والقرآن نص على ذلك: فمن ثقلت موازينه هو بعيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدرك ما هي نار حامية. فهؤلاء دائما يعني يقدمون عقولهم على النصوص الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة الذين نجوا من هذه الأفكار فهم يثبتون كل ما جاء في كتاب الله وكل ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى: وليس لهم دليل إلا عقولهم، فهم ينكرونه لأنهم لم يروا الميزان، وهم لا يؤمنون بالغيب، وهذه آفة الاعتماد على العقول، لأن المؤمن لا يعتمد على عقله في كل شيء، والعقل دليل ولكن لا يكون هو كل شيء. هناك أشياء لا يدركها العقل، فالأمور المغيبة لا يدركها العقل، فلا تحكم عقلك فيها، وإنما يعتمد فيها على الدليل فقط. فهذا وجه إنكارهم له. وعلى مذهبهم الباطل أن الذي لا يشاهدونه ولا يرونه أنهم ينكرونه أو يؤولونه بغير معناه، فهم لا ينكرون لفظ الميزان لأنه ورد في القرآن: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فلا ينكرون لفظ الموازين، ولكن يفسرونها ويحرفونها عن معناها، كما هو حالهم مع سائر النصوص التي تخالف عقولهم، يحرفونها عن معناها الصحيح. أما أهل الحق فإنهم يؤمنون بها على حقيقتها، ويكلون كيفيتها إلى الله جل وعلا.
تعرفون الإمام مالك رحمه الله حينما دخل ذاك الرجل في الحلقة وسأله عن صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، ونعرف أنه ورد 7 آيات في كتاب الله عز وجل كلها لهوها: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ليس فيه كلمة استولى. سأله عن كيفية الاستواء، يعني قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك أول ما طرق عقله أو طرق ذهنه هذا السؤال أول مرة فتعجب منه، ثم بعدما استجمع قواه قال له: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به فأخرج من الحلقة، أمر به فطرد، لأنه فيه آفة، فيه مرض، قد يسري مرضه إلى الآخرين. إذن الاستواء معلوم من لغة العرب، يعرفون معنى الاستواء، والله عز وجل خاطب الناس بلغتهم، خاطب العرب بلغتهم، كل ما جاء في القرآن يفهمونه. الذي أشكل عليهم سألوا عنه، الله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الروح جاء الجواب الروح من أمر ربي. إذن الشيء الذي أشكل عليهم سألوه، لكن في باب الصفات كما قال ابن تيمية وابن القيم لم يرد سؤال من صحابي عن صفة من صفات الله عز وجل، لأنها كلها واضحة عندهم يفهمون معناها، وهذا ما قاله الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. أما هؤلاء فيدخلون عقولهم وليس لهم حق الحق في ذلك، يعني كان ينبغي لهم أن يؤمنوا بما قاله الله عز وجل وبما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هو مفهوم من لغة العرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم هناك تطاير الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابية، إلى قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية. ثم بعد هذه الأهوال كلها هناك الصراط منصوبا على متن جهنم، والصراط هو الطريق وهو ما يسمى بالقنطرة، على متن جهنم أي على وسط جهنم، يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم فوق الصراط.
يعني الله عز وجل أخبر بالصراط، والصراط هو الطريق في اللغة، هذا الصراط الذي يمر عليه الناس جاء وصفه في هذا الحديث على أنه يعني أحد من السيف أدق من الشعرة، يوضع على وسط جهنم والجنة خلفه هناك، ما في طريق إلا من هنا. يعني في الدنيا الآن لما يقوم التفتيش أهل المرور يريدون يفتشون على السيارات وكذا، في طريق ماشي كذا، لكن في طرق أخرى يفرون من هنا ومن هنا ومن هنا يهربون خلاص، لكن هناك ما في إلا طريق واحد، هذا الطريق من هنا أوله عندك وآخره في الجنة. ننظر كيف يمرون الناس على الصراط، يمرون بقدر أعمالهم، وهذا الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة. اقرأ هذه الأوصاف.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم فوق الصراط، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم.
هذه السرعة كلها مبنية على أعمال الناس في هذه الدنيا، يعني هذه السرعة التي يمرون بها على الصراط ولا يشعرون به هذا عملهم في الدنيا. من عمل الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة فهو يكون من هؤلاء بقدر عمله. سمعنا هذا التفصيل، نسمع الرسول عليه الصلاة والسلام سيذكر يعني شوك السعدان وكذا. تفضل اقرأ.
صلى الله عليكم. وهذا مذكور في
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.